نشر بيان الحزب الشيوعي والمعروف باسم البيان الشيوعي أساساً باللغة الألمانية في عام 1848. البيان هذا نشر بتكليف من الحزب العمالي والمسمى بالرابطة الشيوعية. البيان كتبه كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز بهدف شرح المعتقدات الشيوعية وبرنامج العصبة الشيوعية، وقد تم ترجمته للعديد من اللغات وطبع منه العديد من الطبعات على مر السنين. في حلقة اليوم سنقدم ملخص لهذا البيان، وهذا الملخص نشر في عام 1888 باللغة الإنجليزية. في وقت كتابة هذا الملخص كان الأوروبيين متخوفين من الشيوعية ويريد الكثيرون القضاء عليها، فالشيوعية كانت تواجه حرب من البابا والمتطرفين الفرنسيين والشرطة السرية الألمانية، فأصبح مصطلح شيوعي يستخدم لأي شيء يتم تشويهه. وحسب كاتب الملخص، هذا دليل على أن جميع القوى الأوروبية معترفة بأن الشيوعية قوية، وبأن عامة الناس لا يفهمون تعريف الشيوعية لأن هذا الوصف أسيء استخدامه. الهدف الأساسي من الملخص هو الشرح ما هي الشيوعية حقا وما يعتقده الشيوعيون، ولهذا يتناول الفصل الأول أحد الموضوعات الرئيسية للعمل، وهو الصراع بين الظالمين والمضطهدين. في وقت مبكر من تاريخ البشرية كان هناك العديد من الطبقات الهرمية المختلفة. الطبقة التي سيطرت على الاقتصاد والتي تقوم بتقديم الإمدادات الغذائية هي الطبقة الأقوى. ففي العصور الوسطى وبالترتيب من الأقل إلى الأقوى كان هناك العبيد والمتدربون والعمال المهرة وأساتذة النقابات والتوابع والأباطرة. كان اللوردات يملكون الأرض الزراعية التي تنتج الغذاء، وأي شخص يريد أن يزرع أو يشتري الطعام كان عليه أن يخدم اللوردات. وفقا لماركس، يركز التاريخ البشري كله على الصراع الطبقي بين المضطهدين والمضطهدين. على سبيل المثال، كافح العبيد ضد اللوردات لينتهي كل صراع إما بتغيير النظام الاجتماعي أو خراب للطبقتين المنخرطتين في النظام. وبحلول وقت كتابة البيان كان النظام متعدد الطبقات قد تقلص إلى طبقتين رئيسيتين، وهم البروليتاريا والبرجوازية. نبدأ أولا بمناقشة الطبقة البرجوازية والتي أدى تطورها إلى تطور البروليتاريا. توظف البرجوازية العمال وتملك ممتلكات خاصة وشركات ومصانع. تطورت الطبقة البرجوازية خلال فترة الإقطاع، وساهم في تنميتها شيئين أساسيين. أولا، التغييرات في الإنتاج. ففي الأوقات السابقة كانت النقابات تسيطر على الصناعة، لكن مع توسع الأسواق لم تستطع النقابات مواكبة هذا الأمر، فاضطر العالم لاستبدال النظام بالنظام الصناعي، وفيه أصبح أصحاب المصانع أثرياء ليدخلوا للطبقة البرجوازية. ثاني تطور كان بزيادة القوة السياسية، فالتغيرات في الهياكل السياسية تؤدي إلى تغيرات في الهياكل الاجتماعية، فأهل الطبقة البرجوازية يستخدمون أموالهم للحصول على امتيازات سياسية. استخدم البرجوازيين أموالهم لكسب السلطة السياسية، وعلى الرغم من أن الحكومة لا تزال موجودة، لكن دورها أصبح خدمة الطبقة البرجوازية. لكن عندما تصل البرجوازية للطبقة الحاكمة، فيؤدي ذلك إلى تغيير العديد من العلاقات التقليدية بين الطبقات، وقد يؤدي أيضا لتطبيق التجارة الحرة، وهو نظام لا تتدخل فيه الحكومة في بيع أو شراء البضائع من أي منطقة. استغلت الطبقات الأخرى ذلك بشكل واضح مقابل استغلال السياسي أو الديني الأقل وضوحا بين الطبقات في الماضي. وفي بعض الأحيان يؤدي استغلال الطبقات لتدمير الصناعة الوطنية القديمة واستبدالها بصناعات عالمية جديدة، وهو الذي يؤدي لزيادة الطلب على المنتجات الغربية. وهنا ستعتمد الدول على بعضها في تبادل السلع والأفكار. الدول دخلت في هذه الدوامة وأجبرت على تحسين الإنتاج، وإلا ستنتهي في النهاية. ركز السكان في المدن على الصناعات، في حين أن المناطق الريفية أصبحت تعتمد على المدن. وفي نفس النظام أصبحت البلدان النامية تعتمد على الدول الأكثر تقدماً. وهنا تطور الإنتاج وتطورت الآلات لتقنيات أفضل، والوظائف أصبحت مقسمة لمهام أصغر، وهذا ما تسبب في أن الوظائف لا تتطلب مهارات نادرة، فأصبح بإمكان أي شخص القيام بها، بما في ذلك النساء وحتى الأطفال. البرجوازية غيرت الإنتاج خلال 100 عام أكثر من الجهود المشتركة لجميع الطبقات التي سبقتها. كل التغيرات التي أحدثتها البرجوازية خلفت نظام اجتماعي غير مستدام. لا يمكن للبرجوازية أن تستمر في الوجود إلا من خلال تحسين الإنتاج باستمرار وتنمية السوق. للقيام بذلك يستغلون العمال ويوجدون أسواق جديدة ويستغلون الأسواق القديمة بشكل أكثر شمولا. كل هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات المستقبلية. إضافة لكل هذا، البرجوازية تسببت في ظهور الطبقة التي ستؤدي في النهاية لسقوطهم، وهي طبقة البروليتاريا. تتكون البروليتاريا من أناس يعملون مقابل أجر. هذه الأجور لا تساوي قيمة العمل الذي تنتجه. على سبيل المثال، إذا قام العمال ببناء طاولات لشركة برجوازية، فإن الشركة ستبيع الطاولات بأكثر بكثير مما دفعته مقابل المواد والعمال. في نظر البرجوازية، عمال البروليتاريا هم مجرد سلعة، فهم موجودون فقط للعمل وزيادة رأس المال، لا يحتاجون إلا إلى دفع الحد الأدنى من المال اللازم للبقاء على قيد الحياة. حسب النظام هذا، غالبية الناس أعضاء في البروليتاريا. ظهرت طبقة البروليتاريا في الوقت الذي طورت فيه الطبقة البرجوازية الصناعة وتطلبت وجود العمال. لكن في النهاية ستثور البروليتاريا وستطيح بالبرجوازية وستكون هناك طبقة واحدة. هذا التطور سيكون بالشكل التالي: في البداية ستكون البروليتاريا متعثرة وغير منظمة وغير قادرة على المنافسة. قد يتمرد بعض الأعضاء من البروليتاريا أو مجموعات صغيرة ضد البرجوازية الفردية، وفي هذه الثورة سيدمرون الآلات والمصانع والمنتجات. ومع ذلك فإن هذه الثورة صغيرة الحجم، حيث أن أعضاء طبقة البروليتاريا سيستمرون بالمنافسة من أجل الأجر والوظائف. ومع تطور الصناعة أكثر ستكبر طبقة البروليتاريا. طبقة البروليتاريا تتكون من أعضاء من الطبقة الوسطى الدنيا، وخير مثال لذلك التجار، وأيضا الطبقة العاملة والذين لا يكسبون ما يكفي من المال للتنافس مع البرجوازية. بعض الأشخاص من الطبقة العاملة لا يملكون مهارات خاصة لإنتاج بضائع جديدة، ولهذا فهم يفشلون في الاستمرار في طبقة البروليتاريا، وهذا ما يسبب في انتشار أفكار جديدة. طبقة البروليتاريا تكون متركزة في المواقع التي تتوفر فيها المصانع والوظائف، وعند انخفاض الأجور فإن الجميع يصبح فقراء. وفي هذه المرحلة يبدأ العمال في تكوين النقابات ومحاربة البرجوازية كطبقة. قد يكسب العمال بعض هذه الصراعات هنا وهناك، لكن الانتصار الحقيقي هو أنهم يتعلمون كيفية التواصل مع البروليتاريا الأخرى في المواقع المختلفة للإطاحة في النهاية بالبرجوازية. تحتاج البروليتاريا بأكملها إلى الاتحاد معا والحصول على سلطة سياسية من خلال تنظيم حزب، بحيث تكون هناك منافسات داخل الطبقة بين العمال، وتساهم الاصطدامات الطبقية في المجتمع لتطوير البروليتاريا بشكل أكبر. أما عن البرجوازية فإنها تتنافس مع الطبقة الأرستقراطية أو حتى الطبقات البرجوازية الأخرى لتنافس مع هذه الطبقات وتعزز أجندتها الخاصة. تسعى البرجوازية للحصول على مساعدة من البروليتاريا من خلال منحها السلطة السياسية، وهنا يمكن للبروليتاريا بعد ذلك استخدام هذه القوة لمحاربة البرجوازية نفسها. وقد يقرر بعض أعضاء البرجوازية الانضمام إلى البروليتاريا مع اقتراب النضال النهائي، وبالتحديد عندما يعلمون بأن البروليتاريا ستكون هي المستقبل، وفي النهاية تطيح البروليتاريا بالبرجوازية. الآن وقد تعلمت عن الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية، السؤال الأهم: ما هو دور الشيوعيين؟ الشيوعيين يدعمون البروليتاريا ويريدون الإطاحة بالبرجوازية بالقوة. السمة الأساسية للشيوعية هي الرغبة في إلغاء الملكية الخاصة للبرجوازية. فالملكية الخاصة للبرجوازية لم يصنعها أو يكسبها أي فرد برجوازي، فالحقيقة أنها ملكية صنعها العمال أنفسهم، لذلك يجب أن تكون هذه الملكية مشتركة. بمجرد حصول البروليتاريا على السلطة السياسية سوف يتخذون الإجراءات العشر التالية: أولاً، إلغاء ملكية الأراضي ووضع كل الأراضي للاستخدام العام، وهذا سوف يقضي على الاضطهاد والصراع الطبقي. ثانياً، إنشاء ضريبة دخل تصاعدية أو متدرجة، والذي سيؤدي في النهاية إلى توزيع الثروة بشكل متساوي بين جميع أفراد السكان وإزالة الطبقات. ثالثاً، إلغاء الميراث، وهو ما سيؤدي للقضاء على الثروة التي يحتفظ بها قلة بدلا من توزيعها على الجميع. رابعا، سحب ممتلكات المهاجرين والمتمردين، فالمهاجرين الذين يعيشون في الخارج بالتأكيد تركوا وراءهم ممتلكات لا يستخدمونها حاليا، لذلك يمكن استخدامها بشكل أفضل من قبل عامة السكان. كما لا ينبغي السماح للمتمردين الذين يعارضون البروليتاريا بامتلاك الممتلكات. خامساً إنشاء بنك وطني باستخدام رأس مال الدولة. البنوك الخاصة ببساطة تحتفظ بالمال، ويمكن للبنك الوطني استخدام المال لتحسين الظروف الاجتماعية. سادساً تكليف الدولة بالاتصالات والمواصلات. إذا كانت الدولة تسيطر على هذه الأشياء فأكيد سيتمكن الجميع من الوصول إليها. سابعاً توسيع وتحسين سيطرة الدولة على البنية التحتية والأراضي. في الوقت الحالي لا يستخدم الأشخاص الموارد بشكل جيد، يمكن للدولة تخصيص الموارد بطريقة تعود بالفائدة على الجميع. ثامناً مطالبة الجميع بالعمل وأن تكون ظروف العمل لائقة، سيؤدي ذلك في النهاية إلى مساهمة الجميع في المجتمع. تاسعاً يجب أن تضاف لا مركزية على الوظائف من خلال الجمع بين الزراعة والتصنيع، سيؤدي ذلك إلى الحد من عدم المساواة الجغرافية والاستفادة بشكل أفضل من الموارد. وأخيراً إلغاء عمالة الأطفال وإنشاء المدارس العامة وإعطاء جميع الأطفال التعليم المجاني، وهو ما سيؤدي في النهاية لتحسين حياة الأطفال. نقاد الشيوعية مثل البرجوازية لديهم أعذار حقيقية، لكن الشيوعيين عندهم القدرة على الرد على كل الانتقادات لا سيما تلك المتعلقة بالإلغاء، فقد تم بالفعل إلغاء العديد من الأشياء التي يريد الشيوعية إلغائها من قبل البرجوازية. فيما يلي بعض الانتقادات للشيوعية وكيف يرد عليها الشيوعيين. أولاً الشيوعية تشجع على الكسل العالمي. إذا أدى إلغاء الملكية الخاصة إلى كسل عالمي فسيكون الجميع كسالى بالفعل، ولكن الحقيقة اليوم معظم سكان العالم لا يملكون ملكية خاصة ولا يؤدي هذا للكسل العالمي. ثانياً الشيوعية تدمر الثقافة. لقد دمرت البرجوازية بالفعل ثقافة الطبقة العاملة من خلال النظر إلى الناس على أنهم سلع. ثالثاً الشيوعية تهاجم الحرية. يعارض الشيوعيين التجارة الحرة لأنها تؤدي إلى استقلال العمال، فهم في الحقيقة لا يعارضون الحرية. رابعاً الشيوعية تدمر الهياكل الأسرية. الحقيقة أن البرجوازية بالفعل دمرت بنية الأسرة. البرجوازيون يستغلون أطفال البروليتاريا ويجبرونهم على العمل. خامساً الشيوعية تمحو الحدود الوطنية. لم يعد للبريتاريا بلد بعد الآن، ولكنه مجرد سلع بالنسبة للبرجوازية، لذلك من المستحيل إلغاء شيء غير موجود. البريتاريا الدولية والاختلافات الرئيسية بين الناس هي الفروق الطبقية. ستنتهي هذه الصراعات بين الدول مع اندثار النزاعات بين الطبقات. سادساً تعرقل الشيوعية ارتقاء نظام التعليمي. لم يخترع الشيوعيين المدارس أو الفكرة القائلة بأن المجتمع يجب أن يكون له يد في التعليم. يريد الشيوعيون بكل بساطة أن تكون المدرسة متاحة للجميع وليس فقط للبرجوازية. سابعاً الشيوعية تجعل النساء ملكية جماعية. هذا النقد خاطئ جداً. يريد الشيوعيين أن تكون جميع الممتلكات والأدوات مشتركة على عكس رجال البرجوازيين. لا يعتبر الشيوعيين النساء أدوات أو ممتلكات، ففي الواقع لقد فعلت البرجوازية أكثر مما فعلت الشيوعية لخلق مجتمع من النساء، فالرجال البرجوازيون يزورون بانتظام البغايا وتنتشر بينهم الخيانات الزوجية. ثامناً الشيوعية تدمر الدين. تتغير أفكار الدين والقيم وتتطور بمرور الوقت. الشيوعية لا تغير أي شيء غير قابل للتعديل بالفعل. الآن وبعد أن شرح ماركس قيم وأهداف الرابطة الشيوعية، وجه تركيزها على كيفية مقارنتها بالأحزاب الاشتراكية وأحزاب الطبقة العامة الأخرى، فشرح أنواع الاشتراكية. في وقت النشر لم يكن بيان الحزب الشيوعي ليوصف بأنه اشتراكي، ولكن في عام 1848 عرف ماركس الاشتراكيون بأنهم أعضاء من غير الطبقة العاملة الذين يبحثون عن المساعدة من طبقات غير تلك التي ينتمون إليها. يهتم الاشتراكيون بالتحسين الظروف الاجتماعية، ويعتقدون بأنه من الممكن القيام بذلك عن طريق تحسين النظام السياسي الحالي بدلا من التغيير الاجتماعي الكلي الذي يدعو له الشيوعيون. بينما تشترك الاشتراكية في ذلك الوقت مع الشيوعية في بعض الأشياء، مثلا معارضة البرجوازية ودعم البروليتاريا، ولكن الأهداف بعض الأحيان تكون مختلفة. يناقش البيان ثلاث أنواع من الاشتراكية، وهي الرجعية والمحافظة البرجوازية والطباوية النقدية. أولاً الاشتراكية الرجعية. تطورت الاشتراكية الرجعية كرد فعل عن هيمنة الطبقة البرجوازية وتدميرها للطبقات الأخرى، وهناك ثلاث أنواع فرعية. أولاً الاشتراكية الإقطاعية، وهم اشتراكيون أرستقراطيون من فرنسا وإنجلترا. هؤلاء يعارضون البرجوازية لأنها سلبت سلطتهم ودعمت البروليتاريا، لأنها الطبقة الوحيدة القادرة على مهاجمة البرجوازية، ولكن من الناحية السياسية يعارض الاشتراكيون الإقطاعيون البروليتاريا لأنهم لا يريدون ثورة. يتم دعمهم من خلال رجال دين اشتراكيين والذين يساعدون الفقراء ويقدمون الصدقات. ثانيا هناك الاشتراكية البرجوازية الصغيرة والتي تتكون من طبقة برجوازية صغيرة من التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين تطوروا من ملاك فلاحين وبرجوازيون من العصور الوسطى. يتم دفع أعضاء البرجوازية الصغيرة باستمرار إلى طبقة البروليتاريا لأنهم لا يستطيعون منافسة البرجوازية. تنتقد الاشتراكية البرجوازية الصغيرة لأسباب مماثلة للشيوعية لكنها تقترح حلول مختلفة. تسعى الاشتراكية البرجوازية الصغيرة إما إلى استعادة النظم الاجتماعية القديمة بالكامل أو إعادة تأطير النظام الحالي باستخدام القواعد القديمة. ثالثا هناك الاشتراكية الألمانية أو الاشتراكية الحقيقية. في وقت كتابة هذا التقرير لم تكن الطبقة البرجوازية قد تطورت بشكل كامل في ألمانيا. تتكون الاشتراكية الألمانية من أفكار عامة مأخوذة من أدب الاشتراكي الفرنسي. بما أن الاشتراكيون الحقيقيون لم يشهدوا في الواقع أي صراع بين البروليتاريا والبرجوازية على عكس الفرنسيون، فإن الفلسفة الألمانية تدور حول المصالح الإنسانية بشكل عام أكثر من الصراع الطبقي. الاشتراكيون المحافظون أو الاشتراكيون المحافظون البرجوازيون هم أعضاء في البرجوازية والذين يدركون أن النظام الاجتماعي الذي أنشأوه لا يمكن إصلاحه. مع ذلك فهم لا يريدون التخلص من نظام الطبقتين، فهم بكل بساطة يبحثون عن التخلص من الميول الثورية للبروليتاريا. يفعلون ذلك من خلال محاربة استرضاء بعض المظالم الاجتماعية للبروليتاريا أو بمحاولة إقناع البروليتاريا بأنهم لا يحتاجون إلى إصلاح سياسي، فقط يبحثون عن ظروف عمل وحياة أفضل. يمكن تحقيق هذه الشروط من خلال إصلاح الإداري وليس من خلال الثورة. نوع آخر من الاشتراكيون هم الاشتراكيون الطوبائيين النقديين أو الشيوعية. تطورت هذه المدرسة الفكرية عندما كانت البرجوازية والبروليتاريا قد بدأت للتو في الظهور ولم تكن البرجوازية قد خلقت ظروف غير مستدامة بعد. لا يهتم الاشتراكيون الطوباويون النقديون بتحسين حياة البروليتاريا على وجه التحديد، فهم مهتمون بتحسين حياة الطبقة الأكثر معاناة والتي تصادف بأنها البروليتاريا في عام 1848. يريد الاشتراكيون الطوباويون النقديون تحسين حياة الجميع بغض النظر عن الطبقة، وللقيام بذلك فهم يرقون للطبقة الحاكمة. هؤلاء لا يدعون للثورات ويريدون بدلا من ذلك القيام بخطوات صغيرة وسلمية والتي لن تنجح أبدا. يحتوي أدبهم على بعض الانتقادات الجيدة لمجتمع ما قبل 1848، ولكن تمت كتابته في وقت مبكر جدا من الصراع الطبقي، لم يكن له تأثير قوي على كيفية تطور الوضع. يؤيد الشيوعيون أي حركة متمردة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة في ذلك الوقت، لذلك فهم يدعمون أحزاب الطبقة العاملة. وهناك فروقات بين الحزب الشيوعي وأحزاب الطبقة الحاكمة، فركز معظم أحزاب الطبقة العاملة على الظروف في بلدان معينة، لكن الشيوعيون يهتمون بالبروليتاريا الدولية بأكملها. أيضا يهتم الشيوعيون بالصراع الطبقي ككل وليس مجرد حوادث محددة. الشيوعيون يدعمون بشكل فعلي الطبقات التالية: أولا الجارتون الإنجليز، وهي حركة مبكرة من الطبقة العاملة. وثانيا هناك المصلحون الزراعيون الأمريكيون والذين يريدون وضع الأرض في أيادي الدولة. أما الاشتراكيون الديمقراطيون الفرنسيون فقد كانوا معارضون للبرجوازية، ومع ذلك فإن الشيوعيون لا يتفقون تماما مع كل تفاصيل الثورة. أما الراديكاليون السويسريون فهم مناهضون لرجال الدين رغم أن معظم أعضائها من الطبقة البرجوازية. والمجموعة البولندية كانت تدعم الثورة الزراعية كطريقة رئيسية للتحرر الوطني وحرضت على تمرد في كاراكوف في عام 1846. وأخيرا هناك البرجوازية الألمانية وهي ثارت ضد الملكية والبرجوازية الصغيرة والحق الإقطاعي. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.